قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يدخلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ما جاء. قلت: تنكح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. أنك تخطب. قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. أرضعتني وأباها سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وآله أجمعين. سبق الدرس الفائت سجل البخاري رحمه الله في المحرمات في النساء، وهن 15 امرأة جاء ذكرها في 3 آيات في كتاب الله عز وجل، وهي: حرمت عليكم أمهاتكم فيها 13، والآية التي قبلها فيها امرأة، والآية التي بعدها فيها واحدة ومحرمات من النساء. وهنا عقد هذه الترجمة بواحدة من تلك 15 التي مرت، ولكنه أفردها وإن كانت داخلة في الترجمة التي قبلها بما في الرهيبة من ذكر القيود والشروط واختلاف العلماء ومن يطلق عليه اسم الربيبة، وهل هي خاصة ببنت الزوجة أو أنه يتبعها مثلا بنت البنت وبنت ابن بنت ابن الزوجة، وتكون بنتها ربيبة وبنت ابنها ربيبة كبنتها. أفرد هذه الترجمة بقوله: باب وربائبكم اللاتي في حجوركم، وإن كانت داخلة تحت الترجمة السابقة بقوله: باب ما يحل من النساء وما يحرم، ثم تلا: حرمت عليكم أمهاتكم، على الآيتين. ومعلوم أن هذه الجملة هي جزء من الآية التي حرمت عليكم أمهاتكم، وإنما أفردها في وجود المباحث التي تتعلق بالربيبة. سبق أن ذكرت في الفائت أن حل الربائب ذكر الله تعالى فيه قيدين: أحدهما كون الرجل لم يدخل بأمها، الذي عقد على أمها لم يدخل بها، فإنها في هذه الحالة تحل له. إذا عقد على الأم ولم يدخل بها وطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، فإنه يجوز له أن يتزوج رجلها، لأن الله تعالى قيد ذلك في الدخول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، التي دخلتم بهن، إن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا كان دخل بها بمعنى أنه جامعها أو خلا بها، فإنها في هذه الحالة تحرم عليه الربيبة يعني بنت الزوجة، فإن كان لم يدخل بها معنى أنه لا عقد عليها ومات قبل الدخول عليها، أو وماتت قبل ماتت أمها قبل الدخول عليها، أو أنه طلق أمها قبل أن يدخل بها، فإنه يحل له أن يتزوج بنتها، لأن هذا هو مقتضى هذا القيد في قول الله عز وجل اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهناك قيد آخر وهو اللاتي بحجوركم، يعني وكون الربيبة في الحجر. قد ذهب أغلب العلماء وأكثر العلماء، بل هو كالإجماع، على أن هذا الشرط أو على أن هذا القيد إنما هو لبيان الغالب، وأنه لا مفهوم له، لا مفهوم له، ولا يفهم منه أنها إذا لم تكن في الحجر أنه يحل له أن يتزوجها وقد دخل بأمها، لأن هذا قالوا صفة كاشفة ويلت فيها إيضاح وبيان وليس لها مفهوم. من العلماء من ذهب إلى أنها لها مفهوم، حكي هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إنها إذا لم تكن في الحجر فإنها تحل إذا فارق أمها قبل أن يدخل بها، فإنها تحل له إذا لم يكن في إذا فارق أمها، فإنه لا يشترط إلا كونها لم يدخل بأمها، فإن دخل فإنها لا تحل له، وإن لم يدخل فإنها تحل له التي لم تكن في حجرة، وأما التي في الحجر فهذه لا تحل له. لكن جمهور العلماء على أن بنت الزوجة أنها لا تحل لزوج أمها، إذا عقد على أمها ودخل بأمها فإنها تحرم عليه تلك، يعني تحرم عليه بناتها مطلقة، سواء كنا في حجره أو لم كنا في حجره، بل لو أنه طلقها ثم تزوجت بعده برجل وأتت منه ببنت فإن هذه البنت تحرم عليه، ليست في حجره ولا علاقة لها به، بعد أن فارقها وبعد أن طلقها تزوجت وأتت ببنت، فتلك البنت لا تحل له على قول جمهور العلماء، وعلى قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تحل له، لأنه اعتبر أن القيد له مفهوم. الجمهور قالوا لا مفهوم له، وإنما جاء على الغالب، جرى على الغالب، وهو مخلق لله عز وجل، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كلمة لا برهان له به ليس لها مفهوم، لأنه لا يمكن أن يأتي أحد بأحد يدعوه عنده برهان، لأنه لا يمكن أن يقيم برهان على أنه يعبد مع الله غيره. فإذا قوله لا برهان له به هذه لا مفهوم لها، يعني ولا يتصور أنه يأتي أحد معه برهان على أن غير الله يعبد مع الله، وإنما هذه صفة موضحة، وأن هذا شأن من يعبد غير الله فإنه يعبد من لا يستحق العبادة، فلا يعني هذا أن له مفهوم وأنه يمكن أن يكون هناك أحد يعبد مع الله ولمن يعبده برهان لا برهان له. إذن التي بحجور تنطل هي من جنس هذا، لا مفهوم لها، وإنما صفة موضحة وصفة مبينة، مثله قول الله عز وجل أردنا تحصنا، إن كلمة إن أردنا تحصنا هذه لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. وكذلك غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يأتي فيها الشيء قيد موضح مبين، يعني مشير إلى حالة من الحالات، وهي أن ذلك يكون في أغلب، يعني بالنسبة لهذه في مثل هذه الصورة التي معنا وهي ربائبكم التي في حجوركم، لأن الغالب أن المرأة تكون أن البنت تكون مع أمها في حجر زوج أمها.
الوالد الأول يعني قال ابن عباس الدخول والمسيس والنماس والجماع،
قال ابن عباس الدخول والمسيس والجناس هو الجماع، يعني كناية على الجماع، كناية على الجماع، وذكرت أن بعض العلماء قال بأن الدخول بقوله التي دخلتم بهن يقصد به الجماع نفسه، فلو أنه خلا بها ولم يجامعها فإنه لا يعتبر دخل بها، لكن جمهور العلماء على أنه إذا خلا بها وإن لم يجامعها فإنه قد حصل الدخول الذي به يحصل التحريم أو تحريم بنت الزوجة على الرجل الذي دخل على أمها وخلا بأمها. أما مجرد العقد والمفارقة قبل الدخول فإن ذلك يبيح له أن يتزوج بنتها حيث طلقها قبل أن يدخل بها قبل أن يخلو بها. فإن جمهور العلماء على أن يقصد ذلك الخلوة، وأن مجرد الخلوة تحرم عليه البنت يعني بنت الزوجة. وعلى قول بعض العلماء أن الدخول هو مقصود به الجماع، إذا حصل خلوة بدون جماع فإن ذلك لا يحصل به التحريم.
قال ومن قال بنات ولدها من
بناتها، قال ومن قال بنات ولدها من بناتها
التحريم،
التحريم يعني معناه أن الربيبة هي بنت الزوجة وكذلك بنت بنتها وبنت ابنها لأن الجميع قال له بنت لها، الجميع قال له بنت لها. واستدل البخاري رحمه الله على هذا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لأزواجه أمهات المؤمنين لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وقوله لا تعرضن علي بناتكن هذا لفظ عام، كل من كانت بنتا للزوجة فإنها تعتبر ربيبة، سواء كانت بنتا مباشرة أو بنت بنت أو بنت ابن، بنت بنتها أو بنت ابنها، كل هؤلاء يطلق عليهن أنهن بنات الله. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن يدل على أن كل بنت للزوجة فإنها تعتبر ربيبة، لأن بنت البنت لأن بنت البنت بنت وبنت الابن بنت، لأنها كل واحدة منها يقال لها بنتها، كل واحدة من هؤلاء يقال أنها بنت لها. فإذا تكون يتبع الربيبة وهي بنت الزوجة بنت بنتها وإن نزلت، وبنت ابنها وإن نزلت، وبنت ابنها وإن نزلت، كل من يطلق عليه أنه ابن لها أو بنت لها فبنته بنت ذلك الابن وإن نزل، وبنت بنتها وإن نزلت تعتبر من بناتها، وتكون بذلك داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن. إذن في البخاري رحمه الله استدل على دخول بنت الربيب وهي بنت ابن الزوجة على أنها ربيبة بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن، لأن هؤلاء كلهن يقال لهن بنات الزوجة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه بناتهن، فإذا بناتهن وإن نزلنا داخلات تحت عموم قوله لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
قال وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء،
وكذلك حلائل ولد الأبناء يعني حلائل الأبناء مثل حلائل الأبناء، لأن القرآن يقول حلائل أبنائكم، فليس الأمر مقصورا على الابن فقط، بل حلائل أبناء الأبناء أيضا حرام على يعني على يعني على على الرجل، كما يحرمن عليه حلائل أبنائه المباشرين فكذلك أبناء أبنائه وإن نزلوا، لأن هؤلاء كلهم يقال لهم أبناء وإن نزلوا. فعموم قوله وحلائل أبنائكم ليس مقصورا على الابن الذي هو ابنه مباشرة، بل إن حلائل أبناء الأبناء مثل حلائل الأبناء، بل حلائل أبناء البنات أبناء البنات أيضا يعني يحرم على الإنسان يتزوج بهن، لأن هذا قال ابن، لأن ابن البنت ابن، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق الحسن إن ابن هذا سيد فسمى ابن البنت ابنا، فإذا حليلة ابن البنت وحليلة ابن الابن وإن نزلوا كل هؤلاء يحرمن على يعني رجل كما تحرم عليه حلائل أبنائه الذين هم أولاده من صلبه مباشرة، كذلك إذا نزلوا فزوجاتهم يعتبرن محرمات عليه. مثل هذا عفوه، فإن قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يحرم على الإنسان أن يتزوج حليلة جميع آبائه، سواء كان من جهة أمه من جهة أبيه، أجداده من جهة أمه وأجداده من جهة أبيه، إذا تزوجوا نساء فتلك النساء حرام على أولاد الأولاد وأولاد البنات وابن البنت. فهذا مثل هذا، فابن الابن وابن البنت وإن نزل زوجاتهم حلائل للأجداد، يعني معناه يعتبر حراما على الأجداد، مثل حلائل الأبناء، مثل حلائل الأبناء المباشرين، كذلك نساء الأحفاد، زوجات الأحفاد والأسباط، زوجات الأحفاد اللي هم أبناء الأبناء، وزوجات الأسباط اللي هم أولاد البنات، هن جميعا حرام على ذلك الجد، يعني الجد من جهة الأم أو الجد من جهة الأب، سواء كان جد من جهة الأم أو جد من جهة الأب، فإنه يحرم عليه أن ينتهى حلائل الأبناء، يعني ومثل ذلك حلائل أبناء الأبناء وإن نزلوا، وحلائل أبناء البنات، وحلائل أبناء البنات وإن نزلنا، فإنه ما دام أنها بنت تنتمي إلى ذلك الأب، فإن أولادها يعتبرون أولاد لذلك الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق ابن ابنه ابن ابنته إنه ابن له، في قول الله في قوله عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو ابن بنته، فحليلة ابن البنت يعتبر حراما على جد زوجها من أمه ومن أبيه، كما أنها حرام على أبيه المباشر، وكذلك حرام على أجداده من جهة أمه ومن جهة أبيه. ثم أيضا قوله أن ابني هذا ميت، يعني يدل على أن ابن البنت، يعني أنه ابن، وهذا أيضا يدل على ما تقدم بالنسبة لقوله لا تعرفن علي بناتكن، وأن ابن البنت ابن، فزوجته تعتبر ربيبة، حكمها حكم البنت، بنت الرجل الذي عقد على أمها ودخل بها.
قال وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟
هل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ يعني هل الربيبة مقصورة على ما كان في حجره، أو أنها تطلق وإن لم تكن في حجره؟ قول الجمهور كما عرفنا أنها تطلق إلا ما كنت تكون بحجر، قد أضاف إلى هذا البخاري رحمه الله، يعني بالإضافة إلى عموم قوله لا تعرفون علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن هذا لفظ عام، يعني سواء كان في الحجر أو في غير الحجر، ولكن أضاف إلى هذا البخاري هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ابن ربيبة زوجته او احداثه الى من يدخلها، فاذا هذا يدل على انها ربيبة وان لم تكن في حجره، لانه سمها ربيبة وانه دفعها لمن يدخلها، واذا فهي ليست في حجره ما دام انها دفعت لمن يدخلها، اذا هي ليست في حجره، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تعرفن علي بناتكن ولا اخواتكن، فهذا لفظ عام يشمل ما كانت في الحجر وما لم تكن في حجره.
قال ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يقتلها.
نعم، هذا قول دفع ربيبة له إلى من يقتلها، هذا يبين أنها إن لم تكن بحجره فهي ربيبة، وهي إن لم تكن بحجره فهي ربيبة، لأنه دفعها إلى من يقتلها معنى أنها ليست بحجره، ما دام أنها تدفع إلى من يقتلها معنى أنها ليست بحجره، قد سماها ربيبة. وعموم قوله لا ترون علي بناتكن ولا أخواتكن يشمل كل من كانت بنتا للزوجة، سواء كانت محجرة أو لم تكن محجرة، يعني هذا لفظ عام. وإذا فقوله التي في حجوركم التي جاءت في القرآن هذا بيان للغالب، قيد قتل به بيان الغالب وليس له مفروض، هذا على قول الجمهور. أما على قول أن ابن علي رضي الله عنه فإنه كلها مفروض.
قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته إبلا. حديث مسلم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب. قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. أرضعتني وأباها سويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليل حدثنا هشام سرة بنت أبي سلمة.
هذا الحديث مرة مرة ولكنه أورد هنا للاستدلال به على الربائب التي تدور من أزواج المعاد هذه الربائب أورده للاستدلال به على أن الربائب يحرمنا على أزواج أمهاتهن قد واستدل به من ناحيتين الذي على تحريم الربائب من جهتين من جهة قوله لو لم تكن ربيبتي إن هذا نص على أن الربيبة يعني أنه ليس بإمكانه أن يتزوجها ربيبة الزوجة لو لم تكن ربيبتي يعني هذا مانع لأنه اجتمع في بنته أم سلمة مانعان أحدهما كونها بنت أخيه من الرضاعة وهو كونها بنت أم سلمة فهي ربيبة إذا كل واحد منهما كافر في المنع يعني أي واحد من الاثنين يكفي في المنع من الزواج كونها ربيبة هذا يكفي لأن لا يتزوج وأمر آخر يمنع وهو كونها بنت أخ من الرضاعة يعني أي واحد منهما يكفي في المنع فإذا يستدل بهذا الحديث على تحريم الربيبة من جهة قوله لو لم تكن ربيبتي معناه أن هذا يدل على أن الربيبة أنها محرمات ولدت الزوجة الجنس الثاني قوله لا تعرضن علي بناتكن لأن بنات الزوجات هم الربائب فإذا فيه دليل على منع الربائب فتواجب الربائب من جهتين التي تقول حبيبتي ولم تكن ربيبتي ما حلتني قوله لا تعرضن علي بناتكن لأن بنات الزوجات هم الربائب دل هذا على ما ترجم البخاري من تحريم الربائب وأم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها جاء في آخر الحديث أنها درة بنت أبي سفيان درة بنت أبي سلمة بنت أبي سلمة يعني هذه عنده يعني تزوجها التي قالت أنه تزوجها وهي عرض عليه أختها التي هي أم حبيبة بنت أبي سفيان عرض عليها أختها قيل أنها عزة وقيل غير ذلك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه قال من؟ قالت يعني أختها قالت أو تحبين ذلك؟ تعجب لأنها يعني أنها تريد أن ينكح عليها قالت لست لك بمخلية يعني لو ما كنت وحدي عندك بل هناك زوجات غيري عنده وما دام في مشاركة فأحب مشاركة لي في خير أختي ما دام الاشتراك حاصل وواقع يعني أحب أن تشاركني أختي في ذلك فقال إنها لا تحل لي لا تحل لي لأنها أخت الله تعالى يقول أن تجمع بين الأختين لا يجمع بين الأختين ثم قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن بناتكن يعني يتعلق ب هذا الذي قالت انك كنا نسمع انك تتزوج بنت سلمة فقال لا تعرضن علي بناتكن يعني معنى الربائب لا تحل ولا اخواتكن يعني ان اخوات الزوجات لا يحل ان يجمع الرجل بينهن لان الله عز وجل يقول ان يجمع بين الاختين
في بعض النصف بنت ابي سلمة وفي بعضها ام سلمة بعض النصف بنت أبي سلمة
في بعضها بنت أم سلمة نعم كله صحيح لكن المقصود أن منها بنت أم سلمة وهي بنت أم سلمة وليس بسلمة، لكن الربيبة هي بنت أم سلمة. أما وأما غير بنت أم سلمة فيكون مانع الرضاعة، يعني لو يعني كانت غير أم سلمة فإن المانع يكون هو الرضاعة بقوله أربعة لي وأبا سلمة ويدا.
قال باب: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، أنكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
وأورد البخاري رحمه الله يسمعها ويقول قول الله عز وجل: ما تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وأورد حديث حبيبة الذي مر وهو يدل على تحريم الغرائب وعلى تحريم الجمع بين الأخوات. أورده هنا من أجل قوله: وأخواتكن لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن بنت أم حبيبة عرض عليه أختها، فقال: لا ترضى علي أخواتكم ولا بناتكم ولا أخواتكم. بناتكم بالإشارة إلى ما أشيع جاتي أم سلمة وكربيبة، والأخوات من جهة عرض أم حبيبة أختها على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: أن تجمع بين الأختين، يعني حر عليك أن تجمع بين الأختين. وهنا يقول: لا تعرضن علي أخواتكم ولا بناتكم، يعني لأنهن حرام عليه أن يتزوج بهن البنات، طبعا يحرمن أبدا. وأما الأخوات فالتحريم مؤقت، تحريم الأخوات مؤقت ليس مؤبد، بل إذا ماتت الزوجة أو طلقها وخرج من عزة حل له أن ينتحى أختها، حل له أن ينتحى أختها. أما الربيبة فهي لا تحل ما دام أنه دخل بأمها وخلى بأمها، فإنها لا تحل له أبدا أبدا. وأما أخت الزوجة فتحل إذا ماتت الزوجة أو طلقها، طلق أختها، طلق أختها وخرجت من عزتها يعني من أختها، فإنه يمكن أن يتزوج أختها، لأن تحريم مؤقت وليس مؤبد. أما تحريم الربيبة فهو مؤبد إذا دخل بأمها، دخل بأمها هذا تحريم مؤبد. وفي هذا حديث حبيبة إشارة إلى أن الشيء قد يشاع وليس له أصل وليس بصحيح، لأن هذا الذي كان يتحدث هنا فيه في جهة النساء بنت أم سلمة هذا لا أصل، وإنما كلام يشيع وليس له أصل، لأنه حرام فلا يحل له فضلية على ذلك. وإذا فالرسول ما خطب ولا يعني جرى شيء من هذا لأنه حرام، وإذا هي إشاعة، مجرد إشاعة، يعني حديث مشيع وليس له أصل، لأن الربائب هذه الزوجات لا تحل لأزواج أمهاتهن، وإذا هي خبر لا أساس له، لا أساس له من جهة أنه يتزوج يعني بنت سلمة ليس له أساس، فقد يظهر الشيء وليس له أصل، يظهر الشيء وليس له أصل، مثل الحديث الذي سبق عن مر بنا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على القارئ الذي كان يتناوب هو إياه النزول على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء إليه مرة يعني رفيقه الأنصاري وجاء يطرق الباب وهو يعني مهموم مغموم، فقال: ماذا؟ قال: طلق من كل النساء، طلق من النساء، فلا مشيع ليس له أصل. وشيعة. فنزل عمر رضي الله عنه إلى حفصة وجاء وحدث معها، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معجز بنسائه، فقال يا رسول الله طلقت الإنسان؟ قال لا، قال الله أكبر. يعني كلام مشيع، فهذا مثله، يعني هذا شيعة وهو ليس له أصل، وذاك أيضا شيعة لأن اعتزل النساء وظنوا أنه طلقهن.
قال باب ما تنكح المرأة على عمتها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن الزؤيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال باب لا تنكح المرأة على عمتها.
باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فالأول المحاضر رحمه الله هذه الحديث الدالة على تحريم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها، وهذا مما جاء بيانه في السنة وليس في الكتاب، وهو مخصص لعموم قوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك. لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات وختمهن بالمحرمات سائل لما ملك الإيمان قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني وراء هذه المحرمات التي جرى ذكرهن وهن 15 يعني خمس من النساء. قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك. فإذا دلت السنة على أنه يستثنى من هذا العموم الذي أحل بقوله أحل لكم ما وراء ذلك المرأة، الجمع بين المرأة وعمتها بينها وبين خالتها. إذا تزوج إنسان امرأة فلا يتزوج معها عمتها ولا خالتها، كما أنه لا يجمع بين الأختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. كذلك العكس، لو تزوج امرأة فلا ينكح بنت أخيها ولا بنت أختها، سواء كان أبوها الصغرى لا يضيف إليها الكبرى، أو كانت عنده الكبرى لا يضيف إليها الصغرى. إذا كانت عنده الصغرى لا يجمع إليها الكبرى التي عمتها وخالتها. إذا كانت عنده الكبرى التي هي الخالة أو العمة فلا يضيف إليها بنت الأخت أو بنت الأخ، ولا يكون لذلك جامعا بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، سواء كانت عنده الكبرى فلا يضيف إليها الصغرى أو كانت عنده الصغرى فلا يضيف إليها الكبرى. وكذلك لا يجمع بينهما في عقد واحد، لا يجمع بينه في عقد واحد ولا أن تكون عنده واحدة فيضيف إليها الأخرى. هذا مما جاء في السنة، وهو من ما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مخصص من القرآن بعموم قول الله عز وجل وحل لكم ما وراء ذلك. لأنه لو لم تأتي السنة بالنهي عن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لكان عموم قوله وحل لكم ما وراء ذلك تقتضي الحل، تقتضي الحل. لكن لما جاءت السنة بالنهي دل على أن هذا العموم استثني منه أو خصف منه الجمع بين المرأة وعمتها بينها وبين خالتها. ثم هذا أيضا يدل، يعني يدل على أن الخالة والعمة يعني يكون عاما ليس خاصا بالعمة القريبة وهي أخت الأب أو الخالة التي هي أخت الأم، بل أيضا العمات التي فوق لأن عمة يعني عمة أمها وعمة أبيها وخالة أمها وخالة أبيها كل هؤلاء يعتبرن خالات لها, يعتبرن خالات لها. فكل من كانت خالة لها أو عمة لها سواء كانت قريبة أو بعيدة, سواء كانت قريبة التي أخت أبيها وخالة أمها أو كانت أخت يعني جدها أو أخت جدتها, يعني لا يكون الأمر قاصرا على أخت الأم أو أخت الأب, بل كل من يقال لها عمة فإنها لا يحل أن تجمع بينها وبين من تعتبر عمة لها أو تعتبر خالة لها أو ذكر بعض. ليس الأمر خاصا على العمة القريبة أو العمة الخالة القريبة التي هي أخت الأم مباشرة وقتها مباشرة, بل كذلك العمات إذا علونا والخالات إذا علونا لأنهن خالات للآباء, خالات للأمهات وعمات للآباء وعمات للأمهات, كلها كل ما يقال لها عمة لها وإن كانت قريبة بعيدة فإنها داخل الحساب العموم وهي عمتها وخالتها, يعني عمتها وخالتها يشمل ذلك لأنها تقول لها عمة كما أنها عمة لأبيها هي عمة لها, كما أن عمة لأمها عمة لها, كما أنها خالة لأبيها خالة لها, خالة لأمها خالة لها, وهكذا.
قول عائشة إن شاء الله قدر من قل حرموا من الرباء ما يحرم من النخل,
نعم يعني العموم يحرم الرباء ما يحرم من النخل, معناه هم كل يعني ما يطلق عليه عمة ويطلق عليه خالة فهو حرام من النسب وأيضا حرام من الرضاع, وأيضا حرام من الرضاع لأنه يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, وهؤلاء محرمات بالنسب وهم أيضا محرمات بالرضاع.
قوله يعني فنرى خالة أبيها, الضمير يعود إلى العمة ولا لا؟ فنرى خالة أبيها,
نعم خالة أبيها, خالة أبيها تقول خالة,
قالت أبي العمة يعني؟
لا
لا هذا تعود إلى
من الزوجة المرأة التي عنده ويجمع إليها غيرها, يعني ليس الأمر خاصا بخالتها التي يسميها, بل كل من يقال لها خالة لها فإنها تعتبر لا تجمع معها, ومن ذلك خالة أبيها, خالة أبيها تكون خالة لها فهي مثل خالتها أخت أمها لأن الجميع قال له خالة, وكذلك عمة أمها وعمة أبيها أيضا قال لها عمة, يعني معناه أن العمة والخالة ليس مقصورا على العمة القريبة والعمة والخالة القريبة, بل العمة التي علت التي يعني أخت الجد أخت الجدة, وهكذا كل من يقال لها عمة لها وخالة لها وإن علت وأن من جهة أمها ومن جهة أبيها فإنه يحرم أن تجمع إليها. لكن
قال باب الشغار. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار, والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
ثم هذه ترجمة تتعلق بالشغار, يعني الشغار يعني تحريم وأنه لا يسوغ ولا يجوز, والشغار هو أن يزوج الآخر, أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته, أو يزوجه أخته على أن يزوجه أخته, أو يزوج هذا ابنته على أن يزوج هذا أخته, هذا مجرد مثال, هذا مجرد مثال, وإلا فكل ما كان فيه مشاركة وأن في زواج إلا بزواج وأن هذه لا تزوج إلا إذا زوجت هذه سواء كانت بنتين أو كانت أختين أو احداهما اخت والثانيه يعني بنت او ما الى ذلك, يعني هذا تنبيه فليس حصرا, وانما هو معناه ان فيه اشتراك زواج بزواج, وضع بوضع, وضع امراه بوضع امراه, ما في زواج الا وجود مقابل له مثله وهو الوضع. فذكر بانه يعني يشرف على ان يزوج هذا على ان يزوج هذا, وفسر بانه ولا صداقه بينهم, فسر بانه بذكر الصداق وفسر بغير الصداق. تفسير بغير الصداق اقرب, لان هذا الاشتراط, هذا الاشتراط نفسه هو الشغال, هذا الاشتراط سواء كان سمي مهر او لم يسمي. والمهر لو سمي ايضا فيه نحاليه, لانه قد يتغاضى في المهور ما دام في اشتراك وضع ممكن لا يعطينا حقهن. ثم ايضا يمكن ان تكون هذه خرج الى ان تزوج لمن لا يستحقها, ما دام انه سيحصل يعني ان يتزوج فقد لا ينظر الى موليته ولا ينظر الى حظ موليته, ما دام انه سيحصل شيئا لحظه شيئا لنفسه فقد يتدافع او يتغاضى عن حق موليته في جانب حصوله على ما يريد وحصوله على منفعته. فاذا منع مطلقا سواء كان بعقد صداقه او بغير صداق فهو الاولى الاقرب, لان الشغار لا يكون مقصورا على ما كان به صداق. لكن هم في اشتراك ما يزود الا ان يزود, لا يزود الا ان يزود بضع بضع. اما لو ان يعني اناس خطبوا ثم اناس خطبوا ما كان فيه مشارطه ما كان فيه مواطاه هذا لا يزال, وانما المحذور هو الاشتراك. اما لو كان اناس خطبوا من هؤلاء واعطوهم وخطبوا هؤلاء واعطوهم لا لا, المهم ان لا يكون فيه ربط هذا بهذا وانه لا زواج الا بزواج. اما مجرد كون هؤلاء يخطبون هؤلاء يخطبون ما في تواطؤ ولا فيه بخ يعني حقوق النساء وعدم اعطائهن اعطائهن وصحبتهن او كذلك مجارات من منظور المراه عندما لا يستحقها وليس طبعا لها من اجل ان الانسان يحصل لنفسه شيئا الا ان يكون شيئا من ذلك فانه لا باس.
قال باب هل للمراه ان تهب نفسها لاحد. وقال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم, فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله لا أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة, يزيد بعضهم على بعض.
ثم أرد البخاري رحمه الله عليه وسلم ويحل المرأة في أهل نفسها لأحد, ورد فيه حديث عائشة قصة المرأة ظهر نفسها على رسول الله ففقدتها عائشة وعابتها, فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منها وتولي من تشاء, قالت ما أرى ربك ينزل إلا في هواك يعني في رضاك عن الشيء الذي يراه الرسول صلى الله عليه وسلم. مقصود من هذا أن الرسول عليه السلام وهب عدد من النساء أنفسهن للرسول عليه السلام, والهبة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا مقصد طيب مقصد شريف, لأن كون المرأة تكون من أمهات المؤمنين هذا شرف لها وهو شرف يقصد وشرف يطلب, وإذا قصدت المرأة هذا فهذا من كمال نبلها ومن كمال فضلها, لأنها أرادت الخير لنفسها في الدنيا والآخرة, أن تكون حليلة للرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون من أمهات المؤمنين هذا شرف ليس لأحد لغير أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رغبت راغبة وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام فإنها لا تلام بل تمدح لأن هذا شرف لا يناله كل أحد ولا يحصله إلا من ظفر بأن يكون في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ولهذا سبق أن مر أن سودة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه رغبة عنها أرادت أن تبقى في عصمته وأن تستمر على هذا الشرف الذي حصل لها، فتنازلت عن ليلتها وعن نوبتها لعائشة وأرادت أن تبقى في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يقسم لها لأن هذا شرف كونها تبقى في عصمته تبقى في زوجاته وتبقى في أولم صح على شرطه هو. لكن جاء حديث ليس في البخاري دالة على عدم نكاح المحرم وعلى أن المحرم ليس له أن ينجح ليس له أن يتزوج ولا يزوج بل ولا يصل كما جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يحصل لا ينكح المحرم لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يزوج لا يعقد لغيره لا يكون وليا عقد ولا يحصل ايضا المحرم ممنوع كما انه ممنوع من الجماع فهو ممنوع من تعاطي دواعيه واسبابه فهو ممنوع من ذلك ممنوع من الجماع وممنوع من تعاطي أسبابه ووسائله وما يوصل إليه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقتل يعني لا يتزوج ولا يزوج ولا يقتل كل هذا منع منه المحرم. إذا فهو معارض لما جاء عن ابن عباس قوله تزوج عنه وسلم وهو محرم. من العلماء من قال أنه يجمع بينه وبين حديث عثمان بأن النكاح محرم من خصائص عليه الصلاة والسلام، لكن هناك إشكال في نفس زواجه الذي هو زواج ميرونة لأنه جاء عنه جاء في الحديث الصحيح أن من تزوج ميرونة هو حلال من تزوجها هو محرم من تزوجها هو حلال. أنه جاء عن ميرونة نفسها أن من تزوجها هو حلال وجاء عن ابي رافع الذي هو السفير والواسطه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونه ان تزوجها هو حلال. واذا فتعارض حديثان في قضيه واحده وفي امر واحد وفي قضيه واحده وهي زواج معين هل حصل وهو محرم او حصل وهو حلال. ابن عباس يروي بانه هو محرم وميمونة ترمي بأنه حلال وأبو رافع السفير بينهما يروي أنه حلال. قالوا والجمع لا يمكن الجمع لا يمكن من العلماء من جمع يعني جمع لكنه غير واضح يعني قال محرم يعني معناه أنه في الشهر الحرام أو في يعني في الشهر الحرام أو في بلد الحرام لكن هذا ليس بواضح لأننا القضية تزوج وهو محرم وتزوج وهو حلال. ابن عباس روى بأنه محرم وميمونة روى بأنه حلال وأبي رافع روى بأنه حلال. قالوا فلا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ لأن من قضيتين حتى يكون نسخ ومنسوخ فإذا يساوى إلى الترجيح. قالوا فيرجح ما جاء عن ميمونة لأنها صاحبة القصة وصاحبة الشأن وصاحبة الزواج وهي أدرى وكذلك السفير بينهما الذي هو أبو رافع. وقالوا أن رواية ابن عباس أنه في هوان لأنه ما دام أن هؤلاء الذين هم أصحاب القصة والذين لهم علاقة بالقصة رووها وأنه هو حلال فإذا ترجح هذه الرواية على رواية ابن عباس. قال وتصير رواية ابن عباس وهم. ولهذا جاء عن بعض العلماء لما ذكر كلام ابن عباس وقال انه وهل ابن عباس لان ميمونه نفسها هي اخبرت بانه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وابو رافع اخبر او التفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تزوجها وهو حلال. ثم ايضا هذا الذي رواه صاحبة القصه والذي له علاقه بالقصه ايضا يتفق مع حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح إذا ترجح جانب أنه تزوجها هو حلال على أنه تزوجها حرام، لأن من روى أنه تزوجها هو حلال عنده علاقة وله شأن وله خبرة أدرى من غيره وهو صاحبة القصة ومن هنا، والوثيق بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو رافع، وكل منهم يروي أنه حلال. ثم يضاف إلى ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب.
بقي أقل من عشرة. باب نهي رسول الله النكاح المتعة.
لا ما قال رأيه، يعني قال انه مرجوع ورجاحة الانسان صغير، لكن انه يعتبر يعني مرجوع
هذا القول من حكم هذا هي التي زوجها الرسول من اخر ولا غيرها؟
لا